أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ولا يزال حديثنا في قول الله سبحانه لنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث كثيرة في حسن الخلق وفضيلة حسن الخلق، وأن الإنسان يبلغ بحسن خلقه أعظم الدرجات يوم القيامة. وهنا يعني الإنسان لما نقول يبلغ بحسن خلقه، مش معنى أنه يبقى سيب الصلاة وسيب العبادة وحسن الخلق، لا، هذا سيء الخلق مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان الذي يترك الصلاة ويترك العبادة مستكبر على ربه سبحانه وتبارك وتعالى. فلا نتخيل أن الذي يستكبر على الله ويرفض أمر الله ولا يطيع الله في صلاة وصوم، وبعدين يمثل على الناس أنه حسن الخلق ونقول هذا اللي يبلغ مرتبة الصائم. لا لا، ليس كذلك. ولكن هذا الكلام في المؤمن الذي يصلي، الذي يصوم، الذي يفعل المعروف، الذي يأمر المعروف وينهى عن المنكر، هذا المؤمن كيف يتفاضل المؤمنون فيما بينهم؟ فالتفاضل يكون بكثرة العبادة، بالقرب من الله عز وجل. من أفضل هذه الأشياء التي تقرب إلى الله حسن الخلق. حسن الخلق، الإنسان الحسن الخلق يتواضع لخلق الله، يقبل النصيحة، ينفذ النصيحة. لا نتخيل أن يكون إنسانا مؤمنا حسن الخلق ثم يؤمر بشيء من الدين يقول لا مالكش دعوة، مش هعمل هذا الشيء. لا لا لا، وإذا كان حسن الخلق مقربا إلى الله عز وجل، رافعا لدرجة صاحبه، لأنه سينفذ أمر الله سبحانه، لأنه سيطيع من يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. فهذا حسن الخلق لألنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا. أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يحب إلا من يحبه الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهؤلاء المحبوبون من الله سبحانه تبارك وتعالى. أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، الذين يألفون ويؤلفون. وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتمسون للبراءاء العنت أو العين. هذا الحديث له طرق وشواهد، صار به هذا الحديث حديثا حسنا، قاله الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاق، أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، أحسن الناس خلقا. الموطؤون أكناف، موطأ الكنف، موطؤون أكناف، كأن المقصود بها المتواضعون. المتواضعون اللي كنفه موطأ، الكنف والكنف ما يحيط به، وكأنه يقصد الإنسان هذا متواضع. هذا التواضع، إنسان يوطئ كنفه للخلق، يكون متواضعا أمامهم. فيقول الموطؤون أكناف، الذين يألفون ويؤلفون. وهنا المؤمن السهل موطأ الكنف، سهل في المعاملة مع الناس، يألف ويؤلف، الناس يألفونه بسهولة ويؤلف بسهولة، يألفون الخلق ويؤلف من الخلق، ما فيش بينه وبين الناس حاجز. هنا قد يكون بين المؤمن وبين الناس نوع من الحاجز من المهابة، له مهابة، وهذا شيء محمود ومطلوب في الدين. مش أي حد يقوم يهزر معاه، مش أي حد يضحك عليه، لا لا، يجعل لنفسه حاجزة. هذا الحاجز ليس بالكبر، ليس بالتعادي على الخلق، ولكن باحترام النفس، أن الإنسان يحترم نفسه. إذا احترمت نفسك مستحيل واحد يجي يهزأك، أو ولو فرضنا أن إنسان تجاوز وفعل، رد فعلك أنت يجعله يستحي من نفسه. يبقى هنا إذا جاء إنسان وهزر معك، لأك هو قال لك أفيا، أنت دخلت معه في أفيا تانية، خلاص سقطت حرمته، مرة في مرة أعرضه. لكن هو فعل شيء ما لقاش منك ردا على هذا الشيء، ومتكسف من نفسه، يسكت، ما يكررش هذا الشيء مرة ثانية. يبقى ليس الأمر بأنه إذا هو يعني تجاوز أروح، لطش على وشه عشان أعمل نفسي مهابة، لا لا مش هذا الشيء، ولكن لا أخوض مع الخائضين. يبقى المؤمن يكون له هيبة عند الخلق بخوفه من الله سبحانه، بحبه لله سبحانه، بعدم تجاوزه لحده. يبقى هذا المؤمن الذي يألف والذي يؤلف، يتواضع للخلق، يتبسط مع الخلق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لعلهم يضحكون، لعلهم يحكون له الشيء الذي يضحك. يا ترى هو كان يقعد كهكه على اللي هم يقولوه؟ لا لا لا، في حد من الحد، كان يتبسم. يمكن الفعلة اللي عملها واحد من الصحابة يضحكوا منها، ترتفع أصواتهم من الضحك على هذا المقلب اللي حصل من حد منهم حين يحكيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم، ما يزيد على ذلك عليه الصلاة والسلام. كان كثير التبسم، ولكن يقولون ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى تبدو لهواته عليه الصلاة والسلام. إنه يضحك كهكه لعيب من اللي يشوف يشوف زوره هو بيضحك، لا لا لا، ما كانش أبدا عليه الصلاة والسلام. هذا المقصود بالإنسان يكون متواضعا ولكن في احترام، في هيبة بينه وبين الخلق. يجعل الله عز وجل له نورا في كلامه، يجعل له نورا في طريقته، في سمته. النبوة فيها هدي وسمت ودل، إذا كانوا يقول ما رأينا أقرب بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسمته ودله من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كان فقيه الصحابة رضي الله عنه وحق له، وكان من أكثر الناس دخولا على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم كانوا يظنون أنه من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم. كانش قريب ولا غير. عبد الله ابن مسعود ما هوش لا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنه طلبوا للعلم وتفقهه في الدين وقربوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقته، في كلامه صلى الله عليه وسلم، في هديه، في سمته، في دله، في ضحكه، في حديثه، يشبهونه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء. فكان له عند الصحابة الموقع العظيم رضي الله تبارك وتعالى عنه. وخير الناس وأحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أحسن الناس أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. يألفون الناس يعني ما فيش نفور بينهم وبين الناس، يألفون الناس. في إنسان تشوفه مجرد ما يقعد معك يتكلم كلمتين تحس أنك قريب منه قوي، حتى أنك ممكن تحكي له أسرارك كلها، تحس أنك داخل فيه. إنسان آخر تحس بنفرة أنك ما تطيقش الكلام مع هذا الإنسان، فيه تعادي، فيه كذا، فيه تلصص على الشيء، تجسس على الأسرار. فرق بين إنسان وإنسان. الإنسان الأول المؤمن الذي يخاف عليك والذي ينظر في مصلحتك. لعلك أنت تحكي لي أنا عايز أقول لك سر، أقول لك لا، خدي سرك في نفسك، ما تفضحش نفسك، يسر عليك. إنسان متلصص عليك لك قل لي سر كبير، احكي ويأخذ منك سر ويضحك في مكان آخر. المؤمن تأمنه على نفسك، على دينك، على عرضك. لكن الإنسان الكذاب، الإنسان النمام، سيأتي ما قال الله عز وجل فيه: إن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة. المشاؤون، مشاء يعني كثير المشي، والمقصود هنا الساعون، كثير الساعات. يسمع الكلام منك ويجري يروح للتاني ينقل له كلام قال عليك كذا، يسمع من فلان يجري للآخر، هذا مشاء كثير المشي من فلان لفلان ينقل الكلام. المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، المفرقون بين الأحبة. لعلك تكون مع إنسان فتسمع منه كلام على إنسان آخر، كلام غير طيب، أمر معروف منها عن منكر، لا، اتق الله في هذا الشيء. وبعدين في نفسك التمس له العذر، يمكن فلان أغضبه في كذا، يمكن عمل فيه كذا، التمس له العذر. لأنك لو لم تلتمس للناس الأعذار حتكره كل الناس، تكره كل الناس. فلان هذا بلغني كذا، ده نمام، ده كذاب، ده كذا. لا، أنا أمام هذا الإنسان أقول لا، اتق الله، لا داعي لأن تقول على فلان كذا، هذه تكون من الغيبة. قلت هذا الشيء في نفسي ألتمس له العذر، يمكن التاني مضايق، يمكن التاني عامل في عاملة، يمكن كذا. الأمر الثالث، ما خدش الكلام وروح للتاني، فلان بيقول عليك كده ليه، ولو على وجه النصيحة، لأن هذه فضيحة أن فلان قال عليك، هو مش عارف أن فلان قال عليه وخلاص عد الأمر وأمرهما إلى الله. لكن أنت حين تنقل الكلام فلان قال عليك، وهذا كثير يا جماعة، هذا كثير يا جماعة، وللأسف الشديد حتى بين الإخوة، حتى بين الإخوة نسمع هذا الشيء: فلان قال كذا، فلان عمل كذا، فلان ليه هذا الشيء. اسكت واستر على الناس وأمر معروف أمام الناس، وبعدين ما تاخدكش العزة بالاسم أنك تأمر بالمعروف تعمل لك هيصة وحدوتة وحتقوم تتخانق واتقي الله. ما فيش ده، هذا من الرياء، هذا من الرياء. ولكن الأمر إذا لقيت إنسان وقع في خطأ ببساطة، يا فلان هذا خطأ، اتق الله، لا داعي لهذا الشيء، قبل منك الحمد لله، لم يقبل منك خلاص أنت بلغت اللي عليه، لكن ما تعملهاش حدوتة عشان تري الناس أنك أنت اللي بتغمر معروف وتنهى المنكر، وأنت اللي شايل أمانة هذا الدين، وما فيش غيرك اللي يفهم في هذا الأمر، هذا من الخطأ، وهذا دليل رياء الناس. لذلك كان علماء الآداب لما يتكلمون عن أمر معروف والنهي عن منكر يقول المؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، غرضه ليس السمعة وليس الرياء، غرضه أنه ينتهي المنكر، يكون المعروف مولودا به أو بغيره، فإذا فرضنا وجدنا منكرا في مكان وفلان ذهب، الحمد لله فلان راح ينهى عن المنكر، الحمد لله. أما سبق فلان أسباب أنا عشان عن المنكر، أنا اللي عملت هذا الشيء، هذا رياء، هذا رياء. لذلك المؤمن هدفه أنه ما يبقاش في منكر، سواء أنا اللي نهيت ولا التاني اللي نهي ولا التالت اللي نهى، الحمد لله انتهى هذا الشيء. شوف الإمام الشافعي بالعلم الذي حصله في سن الصغير الذي عاش رضي الله عنه، الشافعي مات عنده كم سنة؟ الشافعي مات عنده 54 سنة، الإمام الشافعي، وحصل العلم العظيم الذي كان عليه، كان من تلامذته في فقه الإمام أحمد، يتتلمذ على الإمام الشافعي، والإمام الشافعي يستفيد من الإمام أحمد في الحديث، فيقول ائتونا بالحديث، هدونا الحديث عن فلان أو عن فلان، وهو يتفقه، والإمام أحمد يأتي بالأحاديث ويذهب ويقول له في فلان عنده حديث، تعال نروح لمجلس، وهو صغير في مرحلة طلب العلم، فيقول لمن يقول له تعال نذهب لفلان، يقول لا الشافعي هنا النهارده، الشافعي نروح للشافعي النهارده، هو حيفوتك في حديث فلان، حديث فلان. والمحدثون عادتهم يحبوا الأسانيد العالية، إن فلان ألحق أخذ منه الأحاديث اللي عنده قبل ما يموت فلان، حضطر أخذ الأحاديث من واحد تاني، يبقى واحد تاني عنه سموه إسناد نازل، يبقى يطول الإسناد بتاعي، لا أخذ الإسناد العالي أحسن. فالإمام أحمد يظهر فقهه وتواضعه وأدبه، يقول إن فاتنا الحديث بعلو أدركناه بطول وبنزول، إذا كان الحديث فتنا إسناد عالي الحديث من فلان ومات فلان، حنأخذه من حد تاني روى عن فلان هذا، ولكن إن فاتنا علم هذا الرجل لا نحصل، فاتنا علم الشافعي رحمه الله لا نحصل علم الشافعي، فين حجيب لنا واحد فقيه بيتكلم زي الشافعي رحمه الله؟ هذا الإمام أحمد مع الإمام الشافعي، والإمام الشافعي يخرج ويترك البلد هو يسألونه إن من أفقه الناس، من تركت من الفقهاء؟ يقول ما تركت أعلم من هذا، يعني الإمام أحمد رحمة الله عليهما، ما فيش تنافس بين الاثنين، ده تلميذه وده شيخه، إن كل واحد يقول أنا أحسن منه، هذا التواضع وأدب العلماء. الإمام الشافعي رحمه الله حين يموت ويقولون قال الشافعي، قال الشافعي، قال عالم عظيم جدا، ويمكن جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عالم قريش يملأ الأرض علما، ما فيش واحد من قريش اللي هو الشافعي رحمة الله عليه، هو القرشي الوحيد الشافعي رحمة الله عليه، ومع ذلك يقول وددت لو أن هذا العلم عند جميع الخلق ولا ينسب إلي شيء. العلم الذي عند الشافعي، يود الشافعي أن كل الناس عرفوا كلام الشافعي، كل علم الشافعي منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسب للشافعي شيء رضي الله عنه. هذا العلم الذي يطلب به وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان المؤمن يتواضع، وكلما ازداد علما زاده علما بجهله، كلما ازددته، كان الشافعي يقول ذلك، كلما زادني علما زادني علما بجهله، هذا الإمام الشافعي. إذا كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. الشافعي يقول هذا الشيء، وهو من هو رحمة الله عليه. ولما تقرأ في كتب الشافعي وتشوف مناظرات الشافعي مع غيره من العلماء، مناظرات غاية في الأدب، وفي جميعها يغلب الشافعي، الإمام الشافعي يكون هو الغالب فيها، وأبدا ما يكونش غالبا في مرة ويقوم يتعالى على من غلبه له، ولكن كان يقول كلامي خطأ يحتمل الصواب، وكلامك صواب يحتمل الخطأ. حط الاحتمال بيننا وبين بعض بحيث نسمع لبعض وننظر. هذا تواضع العلماء الذي أحبه الله وأحبه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يبقى أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وأحبهم، وهو من أقرب الناس إلى الله عز وجل كذلك، الذين هم أحاس الناس أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العيب، الملتمسون للبراء، المفرقون بين الأحبة. إذا وجدت اثنين متصادقين في الله، ويمكن واحد منهم قال على الثاني شيء من وراء بسبب انه متغاظ انه دائما ما تنقلش هذا الكلام، تفرق بين الاثنين. المؤمن يحبب الناس بعضهم في بعض ولا يبغض الناس بعضهم في بعض، فمن أبغض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لله سبحانه المفرقون بين الأحل. الملتمسون للبراء العيب، الملتمسون يعني تلاقي بعض الناس يقول لك بص فلان ده اللي انت شايفه كويس وكده، طبعا هعرف لك ايه اللي وراه، يعمل نفسه ضابط مباحث بقى عليه، هجيب لك اللي وراه، فلان ده بيمشي كذا، فلان ده بيروح كذا، فلان ده بيعمل كذا، فلان قالوا عليه كذا، يفضح إنسانا قد ستره الله سبحانه وتبارك وتعالى. أهم دول الملتمسون للبراء العيب. ما تخلوش أمثال هؤلاء بينكم، ما تخليش هؤلاء اللي يقول لك شوف لي فلان بيقول ايه وبيعمل ايه، تجسس لي على فلان، هذا انسان قبيح، هذا انسان رديء، هذا انسان مالك ومال فلان، سيب فلان ستره الله. لا تفضح انسانا ستره الله سبحانه وتبارك وتعالى. واستر على نفسك، والانسان الذي يتتبع عورات الناس يأبى الله الا ان يفضحها. كل انسان يحب يستمشي ويسمع فلان عمل ايه فلان قال ايه، وابحث لي عن فلان ودور لي على فلان، يبحث عن عيوب الناس، يأبى الله الا ان يفضح هذا الانسان فيكون بغيضا الى الناس مهما تودد اليهم باعمال، مهما انفق عليهم اموال، ولكن يأبى الله الا ان يبغضه الى الخلق. صلى الله العفو والعافيه. مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الحديث اللي رواه الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه، من احب الناس اليه واقربهم منهم مجلسا، يبقى هيرتفع درجه عظيمه جدا، يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال احاسنكم اخلاقا، احاسنكم اخلاقا، وان ابعدكم ابغضكم الي وابعدكم مني مجلسا يوم القيامه الثرثارون. كأن سوء الخلق له علامات، من ضمن علامات سوء الخلق كسرة الكلام، الرغاية، إنسان رغاية أو امرأة رغاية، الرغاية ده سيء الخلق. ليه؟ هيخلص الكلام الحلو هيروح الكلام الوحش بعد شوية، ما في غوي كلام. فقال الثرثارون الكثيرون الكلام. لذلك عود نفسك على قلة الكلام، على قلة الكلام. الثرثارون والمتشدقون، المتشدقون، متشدق يعني يفتح أشداقه بيتكلم عشان يوري الفصاحة إنه فصيح، ما فيش حد يعرف يتكلم مثله، يقعد يعمل يضخم في صوته، يعمل في النبرة بتاعته، يفتح بقه ويقفله كأنه يعني أوتي الفصاحة وأوتي جوامع الكلم. قال والمتشدقون والمتفيهقون، المتفيه فرق بين الفقيه والمتفقه والمتفيهق. والمتفيهق الفقيه صار الفقه له سبيل، إنسان عالم من علماء بقى فقيه بين الخلق صار الفقه له سبيل. المتفقه الطالب، طالب للفقه بيتعلم الفقه ولكن ما وصلش إنه يكون فقيها. المتفيهق لفظة جديدة على الصحابة دي ما عرفوهاش، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم فما المتفيهق، يعني عرفنا السرسارين، عرفنا المتشدقين، طب إيه المتفيهقين دي أول مرة نسمعها. فقال المتكبرون، المتكبرون كان الإنسان اللي يري الناس أنه فقيه وأنه عالم وهو ما يفهمش حاجة ما عرفش، فهذا الإنسان المتفيهق، متفيهق بيتكلم ويرفع صوته بما هو يجهله، ما يعرفش إيه اللي وراء هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء أنهم من أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه يوم القيامة. أيضا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل عن أسامة ابن شريك رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عنده كأنما على رؤوسهم الطير، وده أدب أصحاب النبي الكريم صلى الله وسلم عليه ورضي الله عنه، كانوا يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير. إيه مقصد بهذا المثال؟ الطير أسرع شيء في الحيوان طيران مهروبا وخوفا وفزعا، الطير. فلما تقول مثلا جت عصفورة وقفت على راسي، هتقف على راسك وانت حي بتتحرك؟ مستحيل، ما يحصلش. امتى تقف على راس انسان؟ اذا ظنت الانسان ده عمود، عمود ظنته خشبة موجود، ظنته شجرة. يبقى كأن الصحابة قدام النبي صلى الله عليه وسلم غاية في الأدب، حتى إنهم لا يتحركون كأن على رؤوسهم الطير من شدة أدبهم في طلب العلم من النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه. جاء الأعراب وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله نتداوى، يعني الدواء ناخد علاج الدواء. فقال نعم تداووا. فأمرهم بالتداوي عليه الصلاة والسلام. قال تداوى، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد. يعني كل الأمراض الله عز وجل لعلها الشفاء، ولكن الإنسان قد يجهل. فحين يقول الإنسان الدواء المرض الفلاني ملوش علاج، ملوش علاج، هذا عنده هو، عنده هو وعند الطبيب الذي يقول ذلك، ما يعجز عنه. لكن ما من داء جعله الله سبحانه إلا وجعل له شفاء، إلا داء واحد، إلا داء واحد. إيه الداء الواحد؟ قال الهرم، الشيخوخة، كبر السن. يبقى اللي بيحاول يطوله في عمر الإنسان ويدوروله على حالات ترجع له الشباب تاني، يحاوله، مستحيل، لن يصل، لن يصل إلى ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا داء أو غير داء واحد، الهرم. لما كبر أسامة بن شريك فكان يقول هل ترون لي من دواء الآن؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيخوخة ملهاش علاج، مش هنرجع شباب مرة ثانية، أديني صرت شيخا الآن، هل في علاج للشيخوخة؟ يعني يقول ذلك مصدقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأعراف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، هل علينا حرج في كذا؟ في النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله، وضع الله الحرج، وضع، يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج. والقاعدة الفقهية يقولون إن الشيء إذا ضاق جاء الفرج، جاء الفرج بعده، يبقى عند الضيق يأتي الفرج. إذا اشتد بالإنسان الشيء فيكون له من الشريعة الرخصة. إذا فقد الماء دور على الماء، فقدت مش لاقي أعمل إيه، عندك رخصة اتيمم. يبقى هنا إذا اشتد الشيء كان الفرج، يبقى هنا الحرج يجلب التيسير. قاعدة يقولها الفقهاء أن الحرج الضيق ينبني عليه التيسير في هذا الدين العظيم. وضع الله الحرج إلا امرأ اقتضى امرأ مسلما ظلما، فذلك حرج وهلك، أو ذلك الذي حرج وهلك. يعني وضع عنكم الحرج إلا الذي يقتضي ويقترض عرض المسلم، يعني يتكلم عن أخيه بالسوء، بالغيبة وبالنميمة ونحو ذلك، هذا الذي يحرج عند الله سبحانه ويشدد عليه ويهلكه الله سبحانه. سألوا قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الناس؟ إيه أفضل حاجة ربنا يعطيها للناس؟ قال خلق حسن، خلق حسن. لذلك يا جماعة حسن الخلق شيء عظيم جدا، نحاول أن نحن نتخلق بحسن الخلق اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يأتي بالتخلق للنبي صلى الله عليه وسلم. من يتحرى الخير يعطاه، الحلم بالتحلم، يبقى شيء ورا شيء. ما يكون فيه من أخلاق سيئة أبتدي أقومها شيئا فشيئا، أنا كثير الغضب يبقى نقلل من الغضب بتاعي، أنا كثير التهور يبقى ما ندفعش من الناس، أنا قليل الحلم يبقى لا نحاول أن نكسر من حلمه والصبر وكذا. نعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فنفعل كما فعل شيء وشيء، نعالج أنفسنا بذلك ونتواصى بالحق وبالصبر. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.